بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. المال المحمول والمال المذموم.
أيها الأحبة، إننا نعيش عصرا ومع شديد الأسف عمل فيه المال، فدار المال محبوسة الجماهير، ودارت الدنيا محشوقة الغافلين، وعاش الناس في عصر في هذه الأيام مادي بحت، يزنون الناس ويقيسونهم بما في جيوبهم من المال.
المال المحمول والمال المذموم.
المال دينة وليس قيمة، ليس قيمة يقيم بها الرجل ويوزن بها الناس، إنما القيمة والوزن في القلوب، فاللهم أصلح قلوبنا.
المال والدنيا في ميزان المؤمن.
فالدنيا في كل ما فيها من دين ومال وعقارات ومجوهرات فهو إلى أخير لا تزن، لا لا
تجد جناح بعوضة. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
المال والدنيا في ميزان المؤمن.
الدنيا في وجه المؤمن وعرفه لا تزن جناح بعوضة، لأن المؤمن يزن بميزان الله.
المال
ليس مذموما لذاته، ولكن متى يكون مذموما؟ مذموما بالنسبة إلى من أخذه.
المال
الآن بالإسلام ليس مذموما، بل هو محمود لأنه موصل إلى الآخرة.
المال
عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، كأننا نريد أن يوجد بين الملتزمين بين الملتزمين من يجهز جيش.
فالمطلوب إخوتان
أن تطلب الدنيا لله وأن تطلب المال للآخرة.
المال المحمود والمال المذموم لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يذكر الإمام الذهبي في كتابه القيم سير أحلام النبلاء، وفي المجلد الخامس عشر صفحة 318 في ترجمة أبي بكر ابن شيبة محمد ابن أحمد ابن يعقوب ابن شيبة، يذكر أنه دخل يوما في مجلس السقطي رحمه الله تعالى والناس جلوس، فجلس وقال: لما ولدت دخل أبي على أمي. أبو بكر ابن شيبة يحدث يقول: لما ولدت دخل أبي على أمي وقال: حذرت عمر هذا الطفل بكذا سنة،
وفيها كذا وكذا يوما، فإني أجعل له في كل يوم دينارا. تأتيني بحب بأدته بحب، والحب هو الذرة الكبيرة، فملأها دنانير في عدد أيام العمر الذي حسبه، ثم دفنها، ثم أتى بذرة أخرى وملأها مثلها ودفنها، ثم أتى بثالثة وملأها مثلها، فصار لي في 70 سنة في عن كل يوم 3 دنانير. وها أنا ذا لم أتعد الـ40 وأنا أسأل الناس على أبواب المساجد. فالله الله في أولادكم، نعم يا إخوتي، جئتكم اليوم لأقول الله الله في أولادكم. إن هذا الرجل أحمد بن يعقوب والد محمد بن يعقوب أبو بكر بن شيبة، هجر عمر بنيه 70 سنة ووضع له تأمين حياة عن كل يوم 3 دنانير، والدينار كأقل ما يكون 25 جنيها، فصار 75 جنيها عن كل يوم، يعني قريبا من 2500 من الجنيهات للدار طيلة 70 سنة. ومع ذلك انتهى هذا كله قبل ان يتم ابو بكر 40، وجلس كما يحدث اصحابه بين اصحابه بلا جروال يسأل الناس الدرهم والدينار. اللهم اصلح قلوبنا واولادنا. نعم، ان سوء ظن الناس بالله يعاملهم الله على مقتضاه. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن اتاه الظن فاتهم الله انه سيضيع عياله، ضيع الله له عياله. ايها الاحبه، هذا يضرنا اليوم لنتكلم عن المال في الاسلام، وكيف تدخر لاولادك مالا، اي اين تدخره وكيف تدخره. نعم ايها الاحبه، اننا نعيش عصرا ومع سبيل الاسف عمل فيه المال، فصار المال محفوظة الجماهير، وصارت الدنيا محشوقة الغافلين، وحاج الناس في عصر في هذه الأيام مادي بحت، يزنون الناس ويقيسونهم بما في جيوبهم من المال، وبما يملكون من العقارات، وبما يركبون من السيارات. الله يقول المال والبنون زينة حياة الدنيا، فهما زينة وليس قيمة، يقدر على أساسها الرجال ولا يقاسون بها. المال زينة وليس قيمة، ليس قيمة يقيم بها الرجل ويوزن بها الناس، إنما القيمة والوزن في القلوب. اللهم أصلح قلوبنا كما سبق أن ذكرنا. ولذلك تتسق خطبة اليوم مع ما سبقها من خطب في الميزان، أن الدنيا تزن ماذا؟ في وزن ميزان المؤمن. الدنيا في وزن المؤمن وعرفه لا تزن جناح بعوضة، لأن المؤمن يزن بميزان الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا في كل ما فيه من دين ومال وعقارات ومجوهرات إلى آخره لا تزن، لا تزن جناح بعوضة. تنظر بعد كل ما أخذ منها في السنين المتطاولة وما بقي منها إلى أن تقوم الساعة، وما أخذ منها في يومك هذا، ماذا قسم لك من جناح البعوضة؟ ماذا قسم؟ المال في الإسلام إخوتها، المال في الإسلام ليس مذموما، بل هو محظوظ لأنه موصل إلى الآخرة. ليس مذموما لذاته، ولكن متى يكون مذموما؟ مذموما بالنسبة إلى من أخذه. لذا يقول بلال بن سعد الدرهم عقرب، الدرهم عقرب، فإن أحسنت رقيته أخذته، وإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ، فإنك إن أخذته عضك فقتل لك ثمه. قيل وما رقيته؟ قال أن تأخذه من حله وتضعه في حقه. ولكن المال إخوتاه فتنة، فتنة. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة. نعم، إنك إن لم تحسن رقية الدرهم
ولكنك حين ذاك ينتغك فيقتلك، بمعنى يقتل قلبك.
اول الرقية ان تعرف لماذا تأخذ المال، لماذا تأخذ المال وتقتنيه وتسعى من اجل جمعه وبذل تأخذيه. اننا ينبغي ان ننظر اخوتاه، واذا نظرنا فاننا نجد اهل عصرنا لما تفرقوا شيعا واحزابا وصارت سعيهم كما وصف الله شتى، ان سعيكم لشتى، صار هذا الشتات، فانظر فتجد مصداق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها فكما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم.
نعم،
ان الخوف ليس من الفقر، فالفقر ليس من خير ابدا، انما الخوف كل الخوف من الغنى، الخوف كل الخوف من المال. اسمع لحديث النبي محمد لترى الأمة اليوم بأي وضع هي، بأي وضع هي. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى صفحتها. فيه أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وساء كوساء السيف. ما سبب الوسائية؟ سببها قال: ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. إلا من الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن الذي أصاب قلوب الأمة اليوم، حال كون الأعداء يتكالبون والمسلمين يخطفون والظالمون يبتكرون لاستقطاب شأمة المسلمين، والمسلمون في ضمرتهم تاهون يبحثون عن المال يلهثون وراءه في سعار حثيث لا تجد رجلا منه يدفع ابدا. وصدق فينا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لما ساله فقال: يا حكيم، ان هذا المال حلوه خضره، المال ليس مذموما، ان هذا المال حلوه خضره، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وارزقنا سخاوة النفوس، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي ياكل ولا يشبع. لما حصل الاسراف بسراف نفس صار الناس ياكلون ولا يشبعون ويتبعون ولا يشبعون،
وصار اللهاث وراء جمع المال صار فرضا. دخلت احد المساجد فرايت رجلا مهيب الطلعه طويل اللحيه ابيضها بلغ من السن ارسله، فيما قررت انه تعدى الستين، ثم صلى بنا صلاه خفيفه الى ابعد حد لا تمس الى صلاه رسول الله بالصله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فابتدع، التفت فابتدع وختم الصلاه على طريقه المبتدعه زهراء. فبعد ان انتهى اقبلت عليه وسلمت وبمنتهى اللطف قلت: لم تصنع هذا؟ صلاه لا نكاد يتم تسبيحتين في السجده، ثم هذه بدعه منكره. فاعترف، وبعد اخذ ورد وسرد للادله واتيان بكتب اقتنع وقال: صدقت، أقيم السنة إن شاء الله. قلت: جزاك الله خيرا. وظننت أن الرجل قد اقتنع وآثر الآخرة على الأولى، ولكني عدت على مدة قدرا لأدخل فإذا الحال كما هو بل وأسوأ. فأقبلت على الرجل: ماذا؟ ألم نقرأ وترى السنة وتعرف كلام العلماء وأظهرت أنك اقتنعت؟ قال: أنا والله مقتنع وأعرف أن ما نصنعه بدعة، ولكن أكل عيش يا عم الشيخ،
إنهم لا يريدون أكل عيش، إنهم يريدون جدوه، إنهم لا يريدون أكل عيش، إنهم يريدون السكرات، إنهم لا يريدون أكل عيش، إنهم يريدون السيارات الزائعة والعمارات والعقارات.
نعم، إنه ما وراء الوهن،
إنه ليس الوهن فقط، ما وراء الوهن، إنها مصيبة. صارت الأمة اليوم تعبد الدنيا،
أدارت ظهرها للملك ووجهت وجهها قبلة الشيطان، ركعت وسجدت للهوى.
نعم، أصبح الناس اليوم يحسون ببطونهم بدلا من قلوبهم، يفكرون بشروطهم بدلا من عقولهم. نعم، إنها الدنيا التي حذر الله منها، وهنا نقف لنؤصل أصلها. هذا الأصل إذا انضبط عندك فلا يكون حراما، والغنى ليس مكروها. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كما نفعني مال أبي بكر. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة، إننا نريد أن يوجد بين الملتزمين من يجهز جيشا كما جهز عثمان، ولكن كيف ومتى وبأية طريقة؟ إن الله عز وجل ما ذم المال، سماه خير، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: ولتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعلها الله لكم قياما، المال يعني الأموال جعلها الله قياما، وهكذا. وإنما يذم من المال شيء آخر. نريد الأصل الذي قلت أنه إذا انضبط فلا يضرك وإن ملكت كنوز قارون، أنك تجمع المال لماذا وبأي طريقة؟ أذكر هذا الأصل. الله عز وجل لم يأمرنا بجمع المال في القرآن قط، بل ما ورد ذكر الدنيا في القرآن والسنة إلا مذمومة. اسمع ربك يقول جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى: إن الذين رضوا في الحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كل هذا من يريد الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة. والحديث في سنن الترمذي وإسناده حسن صحيح. الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. إذن الدنيا مذمومة؟ لا، إن المذموم من الدنيا طلبها لها، طلبها لها، طلب المال للماء، طلب المال للدنيا. واسمع إلى الآية، يقول رب العزة جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ما نشاء. يعني مهما أراد الدنيا فإنه لن يعطى إلا ما شاء الله، القدر الذي يشاءه الله لمن يريد، ليس لكل الناس، للشخص الذي نريده. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. اللهم ارزقنا طلب الآخرة يا رب. نعم، إن الأصل الذي إذا أصل في قلبك حاطمك أن تطلب الدنيا لله وأن تطلب المال للآخرة. لما قيل لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قل بعض الغافلين لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني تمتع دنيويا بمالك. خلاص، إنما المقصود بلا تنسى نصيبك من الدنيا أي خذ نصيب الآخرة من الدنيا. الآخرة لأنهم كانوا يعيشون فيقولون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة. يعني خذ من مالك هذا الذي معك في الدنيا لتشتري به الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فالمسلم المال ليس ماله، إنه يؤمن بقول الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيعتقد أن المال ليس ماله، هو يؤمن بقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو فقط خليفة خلق غيره بالمال. الجنيه الذي في سيدك من رعى لكم شخص قبلك لو بقي ودام لأحد ما وصل إليك. ما وصل إليه. فالأصل الأول أن تطلب المال لا لنفسك ولا لشهوتك ولا لذتك، وإنما لله ولطلب الآخرة. سعيد بن المسيب كان يتاجر في الزيت وخلف 40 دينارا، خلف 40 دينارا. قيل له قيمة التاجر، قال أصون به نفسي وأكرم به عرضي وأرضي به ربي. عبد الله بن مبارك رضوان الله عليه كان من كثار الأغنياء، حتى أنه كان في آخر سفرة سافرها مد لأصحابه 25 خوانا من فالوزة، والفالوزة نوع من أنواع الحلوى الفاخرة. ولذلك سيأتي معنا ولا بد أننا لا نحرم زينة الله. البس ما شئت، واركب ما شئت، واقتني من الأساس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان ترف ومخيلة، دون إسراف ودون احتيال وعجب. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ودون احتيال وعجب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم، لا بأس في ذلك، على الإخلاص من قريب أو بعيد، أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت من حلال. يعني أيها الحبة، صنع لأصحابه 25 خوانا من فالوس، فالوس نوع من انواع الاطعمه غالي الثمن جدا، 25 اخوان يعني 25 ترابيزه، الترابيزه 25 متر هكذا في الفانوس. فنظر اليه الفضيل بن عياض وقال له: انت تامرنا بالزهد والتعفف وتصنع هذا؟ فقال: يا ابا علي، انما اطلب المال لارضي به الله، لارضي به الله، لولاك وامثالك ما اتفقت. وكان عبد الله بن مبارك ينفق على 6 قادة العالم في هذا الزمان، في ذاك الزمان 6، السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ثم كان ينفق على اسماعيل بن حلية وينفق على ايوب السختياني، نعم، وينفق على فضيل بن عياض. هؤلاء 6 كانوا سادة العالم، سفيان الثوري وسفيان بن علي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة واسماعيل بن علي والفضيل بن عياض. ينفق عليهم، كان ينفق على الامام مالك، على الامام مالك. اشتهت ام الامام مالك شيئا، فارسل الامام مالك الى عبد الله بن المبارك يطلبه منه، يطلب منه شيئا من الحلة لأمه لكي تدهن بها رأسها، حنة متى يكرم رأس نصف كيلو كيلو كيلو. فأرسل إليه 10 أحماد، 10 أحماد مال غريبة لما تزوجت بنت الإمام مالك، أرسل إليه 10 أحماد من أثاث. نعم، كان هذا هو المال الذي يتجر فيه عبد الله بن مبارك. إنما يحصل المال لماذا؟ لرضا الله، لرضا الله. ولذلك قال سفيان الثوري: لولا المال لتمندل بنا هؤلاء. تمندل يعني يجعلون مناديل يمسحون فيها ايديهم ويلقونها، لتلاعب بنا هؤلاء الاغنياء. لولا المال، اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالاول أن يكون هذا المال ملك في الأصل لله. ثانيا، الأصل الثاني ألا يشغل عن الله، وهذا إخوتاه يكاد يكون من الصعوبة بمكان. يقول أبو الدرداء: أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. أنا لا أقول أن التجارة حرام، ولكنها لا تجتمع والعبادة في قلب واحد. عقب الإمام الذهبي رضي الله عنه فقال، عقب الإمام الذهبي، وكما قيل كلام الذهبي ذهبي الكلام، كلامه كالذهب، قال: لو اجتمعت العبادة والتجارة ومعهما الجهاد لكان الأكمل. لكان حكما. نعم،
ولكن لا يقدر عليه إلا الأفراد في هذا العالم،
كما اجتمعت لأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام، واجتمعت بعدهم لعبد الله بن المبارك، أنه اجتمع عندهم المال والعبادة وجهة.
وما فعل عثمان وأبو بكر ليس عنكم ببعيد،
ولكن انظر أيضا إلى عبد الله بن مبارك، فإن ترجمته تحتاج أن تدرك. عبد الله بن مبارك يقول:
لقيت 4000 شيخ وحدثت عن 1000 رضيته،
رغم أنه كان على هذا الثراء الواسع وعلى هذا الغنى، ومع ذلك لقي كم؟ 4000 شيخ.
ثم
كان يغزو عاما ويحج عاما، يغزو عاما، ذكر انه خرج يوما في غزوه فخرج علف من الحلول كم، فدعا الى المبارزه،
فخرج اليه رجل من المسلمين فقتله،
قتل العلف المسلمه، ثم خرج مسلم اخر فقتله العلف، فخرج اليه عبد الله بن مبارك وقد وارى وجهه بقمه، وارى وجهه استدر،
فقتل العلف،
فخرج اليه علف اخر فقتله، ثم خرج علف ثالث فقتله،
حتى قتل 10، فخرج رجل من وسط المسلمين وكشف الستر عن وجه عبد الله المبارك،
فغضب وبكى
وقال: حتى انت تسهر بنا؟
انظر هذا موقفه في العيد،
4000 شيخ
في الجهاد
يقتل 10 وحده ويقود الجيوش.
نعم يا شباب، نعم، هذا وضع لمن يكثر عليه ان يصل المال للحليه ويضعه في حقه ولا يساله عن ربه
ولا يستاثر به لنفسه ولا يراه.
قال تعالى: ان الانسان ليطغى ان راح استغنى، لم يكن
ان الانسان ليطغى ان يستغنى،
كل من استغنى يطغى،
لا، ان راى، اذا راى العبد نفسه غنيا راى
الغنى
طغى،
اذا راى الغنى طغى،
اما اذا لم يره بقي على خضوعه وتواضعه. ولذلك حرف شيخ الاسلام الهروي في منازل الزائرين القبط، فقال: هو البراءة من رؤية الملكة،
البراءة من رؤية الملكة، ألا يرى نفسه مالكا في حال من الأحوال. لذلك عبد الرحمن بن عوف لما أتت تجارته يوم 100 ناقة،
ولا أدري 1000 أم 100،
100 ناقة دخلت المدينة،
فسمع لها في المدينة رجة،
قالت عائشة: ما هذا؟ قيل: تجارة عبد الرحمن بن عوف. والحديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون،
قالت: لذا يدخل الجنة عبد الرحمن حبوا،
ضعفه أكثرهم. ولكن الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف أتاها فقال: هل أدخل الجنة حبوا؟ قالت: نعم،
لكنك تدخلها أول الداخلين من الأغنياء، لأن فقراء المهاجرين يقيمون في الجنة 500 سنة قبل أن يدخلها الأغنياء،
قبل أن يدخلها الناس 500 سنة،
وإن يوما عند ربك
كالف سنة، اضرب 500 × 365 في 1000،
احسب الأيام التي سيبقاها الغني بعد الفقير في الموقف. المقصود يا شباب، عبد الرحمن بن عوف لم يرى الملكة قال: هي بأقتابها وأحمالها في سبيل الله، والغلمان الذين عليها أحرار لوجه الله. لذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم موجها إلى البعد عن تلك المزبلة المهلكة التي هي المال، قال: إلا من فعل به هكذا وهكذا 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 في حقه. لذلك حرف هذا الذي لم يرى الملكة فقال: كف اليد عنها ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، وضبط القلب عنها فلا تراوده فكرتها. لذا سئل الإمام أحمد: أيكون أن يملك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ 1000 دينار يعني 25000 جنيه، 25000 جنيه ويكون زاهد؟ قال: نعم، إذا لم يطرح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت، إنه لم يتعلق قلبه بها.
ما زلت مصرا إخوتان على أن المال ليس مذموما لذاته وليس حراما، وإنما هو مطلوب أن يكون قوام الحياة في زمننا، في زمن ينبغي على الملتزمين فيه أن يكونوا قادة العالم وأن يكونوا سادته، ولكن
بشروط.
بشروط أن يطلب لله وأن لا يشغل عن الله. الشرط الثالث أن لا يجر إلى الترف، فإن عباد الله ليسوا بمتنحين. والترف أمر عرفي يختلف باختلاف أعراف الناس، فقد يكون في زمن من الأزمنة السيارة ترف، ولكنها في زمن كزمننا أظنها ضرورة لتحمي أهلك إن استطعت. قد يكون في يوم من الأيام شدة واسعة ترف، ولكنها من الرحمة المهداة من الله جل وعلا لكي تجعل الأولاد في مكان والبنات في مكان كما أمر بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وفرقوا بينهما في المضاجع إلى آخره. فالثار يحكمه العرف، والتنعم المنهي عنه والذي يقود إلى الحرام. لذا قيل آفات المال ثلاثة: أولا أنه يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من ملك المال احتاج أن يضبطه ويوسعه فيتعامل مع الناس أكثر، فيحتاج إلى المداراة والمداهنة والكذب والنفاق. ثم قد يجذب المال الحسد والكبر والغرور، وقد يجذب المال الحقد والضغائن بينك وبين الناس. فتلك الخطورة الأولى للمال، أنه يجذب المعاصي غالبا. ثانيا أن المال يدفع إلى الترف المنهي عنه. ثالثا أن المال وهذه ما لا ينفق عليها عنها أحد كما قيل، أن المال يشغل عن الله. ولذا يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه القيم راجع هذه المسألة بالفقر والغنى، فقال: والدنيا ليست مذمومة لذاتها، والمال ليس مذموما لذاته، وما لم يذم لذاته إنما قصد لغيره لا ينبغي أن يذم أو يحمد حتى يظهر أثره. وكشف الغطاء في هذه المسألة أن المال المقصود به الاستعانة على طاعة الله ممدوح بل مطلوب بل مأمور به سواء من فروض الكفاية. فإن عبد الرحمن بن عوف يوم دخل المدينة وقسم معه صاحبه بيته قال: دلوني على السوق. فمضى إلى السوق وجاء بعد جمعة وقد تزوج، فقال له رسول الله: مريم يا عبد الرحمن في حال عين. فقال: تزوجت. قال: على قدر كم؟ قال: على قدر نواة من ذهب. فلم ينكر عليه، لم ينكر عليه. ولما أدى أبو بكر بماله كله لم ينكر رسول الله عليه. ولما جهز عثمان بيت العسرة واشترى بغرونة لم ينكر رسول الله عليه. وإن كان قد قال للبعض، قال لعبد الله بن عمر: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فدليل الجمع بين هذين أن من أضاف فلفه الجمع جمع، ومن ظن أنه سيهلك حرم عليه طلب الدنيا كما فعل أبو الدرداء حين ترك التجارة وأقبل على العبادة. اللهم ارزقنا قوة للجمع يا رب. نحن إخوتا إننا ينبغي أن نفهم تلك القضية، فإنها شائكة وسقط فيها أناس كثيرون. تجد من طلب الدنيا تفرغ لها ونسي الله، ومن طلب الله عز وجل تفرغ ونسي المال وصار يسأل الناس، وصارت صورتنا كأنها دعوة إلى الفقر. نسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره، وأخلع عادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، ضابط المسألة كما سبهه بعض العلماء أن السفينة إذا كانت في خضم البحر وتعرضت السفينة للغرق فإنهم يلقون أهون الأشياء عليهم. إذا كانت السفينة في خضم البحر وتعرضت السفينة للغرق بسبب ارتفاع الأمواج فإنهم يريدون أن يخففوا أحمال السفينة، فإنهم يلقون المتاع أولا، السنط يرمونها ليخففوا السفينة، ثم يتخلصوا من كبار السن ويبقون الشباب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإن كان هذا لا يحل في شرعنا. لكن المقصود يا شباب أن هذه المسألة شبيهة بتلك، أنك إذا تعرضت سفينة حياتك للغرق وقد أثقلتك الذنوب مع الاهتمام بالدنيا وعدم استطاعتك الجمع مع العبادة، فإنك تتخلص من أهون الأشياء عليك. أهون الأشياء دينك أم دنياك؟ اختر ما شئت، اختر ما شئت. تتخلص من أهون الأشياء لتلقيها في البحر. تجد بعض الشباب إذا تعرض لإدري تلك الفتنة فأحيانا بل في غالب الأحيان يتخلص من دينه. فأول ما يواجه عقبة في البحث عن عمل واللحية عائق، فأول ما يصنع يحلف لحيته، لا يفكر في الفقر وفضله، لا يفكر في الفقر وفضله. وأنا لا أشك لحظة أن الفقر أفضل من الغنى، وذلك لوجه واحد من وجوه التربية، أن الله لا يختار لعبده النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أجمل الأحوال. هل كان النبي فقيرا أم غنيا؟ كان فقيرا، كان في دليل قوله صلى الله عليه وسلم ودعائه، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أعجب ما قرأت في حياتي ما قرأته في خلال الأسبوع الماضي عن محمد بن سيرين، سيد من سادات التابعين وإمام من أئمة الهدى المصلحين وأحد السلف الصالحين. محمد بن سيرين كان غنيا واسع التجارة، اتجر في 40,000 دينار اشترى بها زيت فوقعت فيها شبهة فألقاها فحبس غير وحبس في السجن. فلما خلا في السجن نادى ربه فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بالمحمد كلها، لا أحصي ثناء عليك، أفقرتني وأفقرت عيالي، بأي يد لي عندك أو أي عمل صالح تقدم مني لك أن تكرمني بما أكرمت به أولياءك الصالحين. إن فذات أن أعيد، إن المسألة تحتاج إلى أن ننتبه. اسمع، لما غير 40,000 دينار يعني 1,000,000 جنيه، مليون، لما غيم المليون وحمد وافتقر بكى وفرح وحمد الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لا أحصي ثناء عليك، أفقرتني وأفقرت عيالي، بأي يد لي عندك أو أي عمل تقدم، أي عمل صالح تقدم مني إليك أن تكرمني بما أكرمت به عبادك الصالحين. الفقر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول إني أحبك يا رسول الله، فانظر إلى ما تقول، قال والله إني أحبك، قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهاك. ولذلك كان بعض السلف إذا رأوا الفقر مقبلا قالوا مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأوا الغنى مقبلا قالوا ذنب عجلت له عقوبته. محمد بن الكريم في غيره يوم خلف دينار فرده وبكى واشتد نحيبه وتصدق بها كلها، وقال والله إني أخاف أن يكون استدراج وأن يبدو لي من الله ما لم أحتسب. وهكذا فعل سعيد بن عامر الجمح في خطبته الثالثة معنا، لما أرسل إليه عمر 1,000 دينار صار يدفعها بيده كأنها حقرة ويقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فخرجت عليه امرأته وقالت ما بال الرجل؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. مر بعضهم باب الأغنياء في عالم في حلقة فألقى إليه مالا ورده، قال لا حدث لي به. قال فلس، قال مال لم أتعب نفسي في جمعه لا أتعب نفسي في تفريغه. نعم، إن موقف الفقراء موقف الشرف، موقف العز، موقف المكانة. أما اليوم فصار الفقر مذموما، صار الناس يكرهونه، صار الموت أهون على حدين من الفقر. ولكن وذلك لكن ذلك لتعلق القلب بالدنيا. إخوتاه، المال ليس مذموما والفقر ليس مذموما، أيهما أفضل؟ لا شك أن الفقر أفضل، لأن المنع أجود، ومن العصمة أن لا تجد، والطغيان إلى صاحب المال أكره أقرب. لذلك نقول أننا بحاجة في جيل الصحوة إلى وجود الأغنياء الذين يرحون العلماء كما فعل عبد الله بن المبارك، وكان ينفق على 6 من أئمة العالم. بحاجة إلى الأغنياء الذين يبنون المساجد
ويكفلون اليتامى ويرعون الفقراء ويعينون على الدعوة ويجهدون الزيت إن قاموا. اللهم أقم فينا حدودك يا رب. نعم إننا بحاجة إلى الأغنياء فرض كفاية، ولكن في الأصول السابقة أن يطلب المال لله وألا يشغله المال عن الله. وإن كان ثم تعارض، إن اشتغل بالمال فسد دينه فليترك المال وليقبل على ربه، والله المستعان. اللهم يا أرحم الراحمين صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احسن ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن صلاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم أهلك أعداء الدين واحم حوزة الدين واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.
نسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الإصدار وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خير الجزاء. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل بالدعاء لكل من ساهم في إعداده وقصده بدعوة بصدق الغيب، ليقول له الملك بإذن الله ولك بإسمه.